بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن هناك تقريبين في المقام لتصوير ما هو المملوك، ما هو المستحق في موارد المنافع المتضادة، وإجارة العين لإحداهما واستيفاء المستأجر للأخرى. تقريبا كان يرى أن المنفعتين النسبة بينهما الأقل والأكثر في المالية والشأنية، والمملوك المنفعة المملوكة هي تلك الشأنية والإمكان، وهو إمكان واحد للتضاد بين المنفعتين. يدور هذا الإمكان أمره بين أن يكون بين الإطلاق والتقيد بإحدى المنفعتين، والنسبة بين الإطلاق والتقيد بأحدهما من حيث العرف، نظر العرفي، ولو بلحاظ الماليات الأقل والأكثر. فليس هنا مالان، بل مال واحد له مرتبة مراتب، لأنه مرتبتان أقل وأكثر. هذا تقريب. تقريب آخر يرى أن كلا من المنفعتين مال مستقل من الآخر، مباين عن الآخر. قالت الأمر الملكية تكون لإحداهما لعدم القدرة عليهما معا، ويتعين فيما عينه مثلا المالك. هذا أيضا تقريب آخر كان. وقلنا أن بين التقريبين فرقا، بل فرقان، أشرنا إلى فرقين. الفرق الأول أنه بناء على التقريب الأول يكون استحقاق الزيادة لقيمة المنفعة المستوفاة على المنفعة المستأجر عليها غير المستوفاة من قبل المستأجر. هذه الزيادة مستحقة بنفس الاستيفاء، لا حاجة إلى فسخ الإجارة من قبل المالك، بخلافه على الثاني. على الثاني لا يكون مستوفي من المنفعة الأخرى، لا تكون مملوكة للموجر للمالك، لأنه قد ملك المنفعة الأولى وملكها وأخذ عوضها بحسب الفرق، فلا يستحق عوض المنفعة الأخرى لأنه لا يكون مالكا لها في عرض تلك الملكية. نعم يحق له أن يفسخ لأنه قد خالف، فإذا فسخ حينئذ له أن يطالب بأجرة المنفعة المستوفاة. وأجرة الجامع الذي استوفي من خلال المنفعة الأخرى المستوفاة له أن يطالب بأجرته السوقية. ففي طول الفسخ يستحق الزيادة لا ابتداء، بل يكون مخيرا ابتداء بين أن يفسخ فيستحق الزيادة أو لا يفسخ فيبقى على المسمى. هذا الفرق الأول، وهذا قلنا يناسب هذا التخيير مع من قال بالتخيير في المسألة هنا، أكثر انطباقا على مدعي التخيير في كلمات الفقهاء. الفرق الثاني في كيفية حساب هذه الزيادة، فإنه بناء على التقريب الأول يكون المالك بنفس استيفاء المستأجر مستحقا للزيادة، لأن المفروض أن النسبة بين ملكية الجامع أو بين أن النسبة بين المنفعتين كالأقل والأكثر، يعني المفروض أن الذي يملكه ليس هو العمل المنفعة الخارجية، إنما هو شأنية العين لأن يستفاد منها في هذا وفي ذاك. وهذه الشأنية تارة تقيد بخصوص إحدى المنفعتين فكأنها مرتبة من هذه الشأنية، وأخرى لا يطلق ويكون المستأجر مخيرا في أن يطبقه على أي منهما شاء، فكأن هذه مرتبة أعلى من تلك الشأنية ولها قيمة أكثر إذا كان الأمر هكذا ومالية أكثر. فحاله حال ما إذا آجر الدابة للركوب فرسخ واحد فركبها فرسخين، هنا كيف يستحق المالك على المستأجر أجرة الفرسخ الثاني على كل حال؟ ولا تبطل الإجارة في الفرسخ الأول. نعم قد يكون له خيار الفسخ إذا كان هناك قيد أن لا يذهب أكثر من فرسخ، خيار تخلف القيد والشرط، لكن يستحق قيمة الفرسخ الثاني. هذا بناء على هذا التقرير، يستحق القيمة السوقية للزيادة، والقيمة السوقية للزيادة تقدر بالفرق بين أجرتي المثل للمنفعتين، الفرق بين أجرة مثل الفرسخين بالنسبة للفرسخ الواحد، أجرة مثل الفرسخين كم يكون وأجرة مثل الفرسخ الواحد كم تكون، حينئذ يستحق المالك على مثل هذا المستأجر هذا التفاوض، سواء كان استيجار المسمى الذي جعل في عقد الإجارة للفرسخ الواحد أكثر من أجرة المثل السوقية للفرسخ الواحد أو أقل أو مساوي. الميزان أن هذه الزيادة وقعت وهذه الزيادة لها مالية سوقية وقعت بلا إذن المالك، فيستحق قيمتها وأجرة مثلها، وأجرة مثلها وماليتها تقدر بملاحظة الماليتين في السوق لا بملاحظة ما قرره المتعاقدان في المسمى في العقد، لأن هذا لا ربط له. قد يكون المالك قد جعل في العقد أجرة مسمى وبمقدار أكثر من أجرة مثل الفرسخ الواحد، بمقدار الفرسخين جعله ووافق عليه، جعله للفرسخ الواحد لا جعله للفرسخين، لا معنى لأن لا يستحق شيئا، فيستحق لا محالة تحت في تمام موارد كون الاستيفاء الخارجي مع ما تعلقت به الإجارة من قبيل الأقل والأكثر يكون في مقدار الزائد والزيادة الذي يستحقه المالك على المستوفي أجرة مثل هذه الزيادة، وأجرة مثل الزيادة إنما تقدر بملاحظة قيمة هذه الزيادة في السوق، وقيمة الزيادة تقدر بالفرق بين القيمتين، قيمة الأقل وقيمة الأكثر، لا بالفرق بين ما جعله أجرة مسمى للأقل وقيمة الأكثر في السوق. هذا واضح. إذن فالميزان سوف يكون هذا بخلافه على التقدير الثاني، على التقدير الثاني والتقريب الثاني الذي لا يكون هنا استحقاق بنفس الاستيفاء، لأنه وإنما مستحق أجرة المسمى، وأتلأم يكون للموجر للمالك حق الفسخ، إذا فسخ يطالب بقيمة ما استوفي، هنا سوف يكون على تقدير عدم الفسخ ولا يستحق شيئا، على تقدير الفسخ يستحق المطالبة بأجرة مثل ما وقع في الخارج، وهذا معنى أنه يستطيع أن يحصل على التفاوت بين أجرة المثل مع أجرة المسمى، لأنه لو لم يفسخ يبقى على المسمى، ولو فسخ سوف يحصل أجرة المثل التي افترضنا أنها مثلا أكثر من المسمى، فالمقدار الزيادة سوف يحصل عليه، فيكون قادرا بالتخيير بالتقريب الثاني، يكون بسبب التخيير والخيار خيار الفسخ قادرا على تحصيل الزيادة بين أجرة المسمى وأجرة المثل، لا بين أجرتي التفاوت والزيادة بين أجرتي المثل. ولهذا لو كان أجرة المسمى هنا بمقدار أجرة المثل للمنفعة الأخرى، سواء فسخ أو لم يفسخ لا يحصل على شيء زائد، لو لم يفسخ يحصل على أجرة المسمى، ولو فسخ يحصل على أجرة المثل التي افترضنا أنها كانت بمقدار أجرة المسمى، لأن أجرة المسمى كان قد جعلها في العقد المالك أكثر من قيمة السوقية، فلا يحصل على شيئين بخلافه على الأول، فإنه على الأول هنا أيضا يحصل على التفاوت بين أجرتي المثل، وإن كان المسمى الذي جعله كان أكثر من قيمته السوقية فليكون ذاك دخل آخر له بالعقد، أما هنا هذه الزيادة لها قيمة ومالية زائدة لم يكن قد أذن بها، قد استوفيت من المالك، لا بد أن يدفع قيمتها السوقية. طيب. هذا الفرق الثاني حينئذ، وهذا الفرق الثاني يؤدي إلى أن تكون أن يكون التقريب الأول دائما أفضل وأحسن حالا بحال المكلف من حيث النتيجة من التقريب الثاني، لأن أجرة المسمى للخياطة مثلا التي نفترضها أقل من أجرة المسمى للكتابة أو للركوب لحمل الدابة التي نفترضها أقل من ركوب الدابة للسفر. أجرة المسمى إن كانت مساوية مع أجرة المثل للخياطة ومع أجرة المثل لحمل الدابة فلا فرق بين التقريبين من حيث النتيجة. ولو كانت أجرة المثل أجرة المسمى للمنفعة غير المستوفاة الأقل قيمة من المنفعة الأخرى، إذا كانت أجرة مثلها أجرة مسماها المجعولة بالعقد أكثر من أجرة مثلها السوقية قيمتها السوقية، ففي التقريب الثاني سوف يكون ما يحصل عليه بالفسخ التفاوت بين هذا الأجرة المسمى وأجرة مثل المنفعة المستوفاة الأخرى، والتي تكون أقل هذا التفاوت من التفاوت بين أجرتي المثل لا محال. إذن فبخلافه على التقريب الأول الذي يحصل على التفاوت بين أجرتي المثل. مثلا إذا افترضنا أن قيمة الخياطة 10 دنانير، قيمة الكتابة 20 دينارا، أجرة المسمى التي جعلت للخياطة التي لم يستفد المستأجر في الخياطة كانت 12 دينارا مثلا، جعل أكثر من القيمة السوقية، الخياطة تساوي 10 دنانير، لكن هنا اتفاقا المجير لم يقبل بـ10، المستأجر قبل بـ12 دينارا. هنا على التقريب الثاني لو يفسخ يحصل على 20 دينارا مثلا أجرة الكتابة، فيكون الزائد 8 دنانير، بينما على التقريب الأول سوف يستحق 12 دينار لأجرة المسمى. هذا على كل حال مستحق لا انفساخ من هذه الناحية، ويستحق التفاوت بين أجرتي المثل للمنفعتين يعني 10 دنانير أخرى، فيحصل على 22 دينارا. وهكذا كلما زاد المسمى المجعول في العقد على أجرة مثل المنفعة غير المستوفاة، المنفعة المتعلقة بالإجارة المستأجرة، كلما زاد المسمى أجرة المسمى في عقد الإجارة للمنفعة المستأجرة التي لم يستوفيها المستأجر وإنما استوفى الضد، كلما زاد هذه الزيادة على التقدير الأول يدخل في كيس مجر زائدا على التفاوت بين أجرتي المثل، بينما على التقريب الثاني لا يدخل. ولهذا لو كان قد آجر للخياطة 20 دينارا التي تسوى 10 دنانير على التقريب الثاني لا يحصل على شيء، على كل حال لا يحصل على أكثر من 20 دينار. فسخ أو لم يفسخ؟ فسخ، لم يفسخ ويأخذ المسمى. فسخ المفروض أيضا قيمته أجرته مثل الكتابة ليس بأكثر من 20، فلا يحصل على شيء زائد بخلافه على التقريب الأول. لو قلنا بالتقريب الأول حينئذ يستحق 20 دينار بالعقد، ويستحق التفاوت بين مالية الزيادة للكتابة على الخياطة التي هي 10 دنانير مثلا يستحقه بالاستيفاء فيكون مستحقا لـ30 دينارا. هذا في فرض ما إذا كانت الأجرة المسمى أكثر من قيمة مثل تلك المنفعة المستأجرة. وأما إذا كانت أقل، لو كان قد أرفق المجر قد أرفق بالمستأجر الخياطة قيمتها 10 دنانير، آجره وافق على أن يخيط ثوبه 5 دنانير ثم استخدمه ذاك في الكتابة التي هي أغلى قيمته، هنا قد يتصور أنه على هذا التقدير تنعكس، التقريب الثاني يكون أفيد بحال المستأجر من التقريب بحال المجر المالك العمل من التقريب الأول، لأنه هنا بناء على التقريب الأول يستحق زائدا على 5 دنانير المسمات التفاوت بين أجرتي المثل، والمفروض أن أجرة مثل الكتابة الخياطة 10 وتلك 20، فالتفاوت بينهما 10، فيحصل زائدا على 5 على 10 دنانير، فيكون مجموع ما يحصله المالك 15 دينار. بينما على التقريب الثاني في هذه الصورة، إذا فسخ المالك، إذا الموجب إذا فسخ فيطالب بأجرة مثل ما استوفاه المستوفي وهو 20 دينارا، فيستحق ويطالب ب20 دينارا، يأخذ التفاوت بين أجرة المسمات وبين أجرة المثل لما استوفي من المنفعة، يأخذ هذه الإضافة وهي 15 دينار زائدا 5 20 دينار، يطالب ب20 دينارا، فتكون النتيجة التقريب الثاني أوفق، إلا أن هذا أيضا غير صحيحين، فإن هذه الأوفقية محفوظة في التقريب الأول، لأنه في التقريب الأول أيضا يستحق المالك خيار الفسخ. صحيح الإجارة الزيادة بين أجرتي المثل مستحقة له بالاستيفاء لا بالفسخ، لا تتوقف على الفسخ، استحقاق الموجر 10 دنانير التي هي الفارق بين الكتابة والخياطة مستحقة باستيفاء الكتابة لا غير متوقفة على الفسخ، لكن أجرة مثل الخياطة التي هي 10 والتي في العقد أرفق الموجر فجعله 5، حيث أنه كان مقيدا المستأجر أن بخصوص الخياطة لا بالكتابة، وقد تخلف هذا القيد، أو بخصوص الحامل لا الركوب، قد تخلف هذا القيد، يكون أيضا للموجر هنا حق الفسخ، فله أن يفسخ بلحاظ أجرة الخياطة، له أن يفسخ فلا يقبل بخمسة دنانير، يفسخ ويطالب بحسب الحقيقة بتمام أجرة مثل المنفعة المستوفاة ويطالب بالـ20. فكل ما كان للموجر المالك بالتقريب الثاني نتيجة الفسخ من تحصيل الزيادة أيضا يكون للمالك الموجر في التقريب الأول، لأن التقريب الأول لا ينافي حق الفسخ، حق الفسخ أيضا محفوظ للمالك، باعتبار أن المستأجر قد تخلف على كل حال على كلا التقريبين، قد تخلف عما كان العقد مشروطا به إما بنحو التقييد أو بنحو الشرطية والاشتراط في ضمن العقد، والذي تخلفه يؤدي إلى خيار الفسخ له، فيفسخ ويطالب بتمام أجرة مثل هذا الأقل، أو قولوا بتمام أجرة مثل المنفعة المستوفات التي تكون هي 20 دينارا. فدائما التقريب الأول يكون أوفق بحال المالك الموجر، أوفق بحال المالك الموجر للدابة أو للعمد من التقريب الثاني، بخلاف التقريب الثاني، فالتقريب الثاني قد ينتهي إلى حالة أصلا لا يستحق فيها شيئا زائدا على المسمى، يعني بالنتيجة، كما إذا كان قد آجر الدابة أو آجر الخياطة بقيمة بأجرة مسمى بمقدار أجرة مثل العمل الآخر الذي هو قيمته السوقية أكثر، فإنه هنا يفسخ أو لا يفسخ لا يحصل على أكثر من 20 دينارا، خلاف التقريب الأول. فدائما التقريب الأول أوفق بحال الموجر المالك من حيث تحصيل ما زاد من القيمة والمالية من التقريب الثاني. خب الآن أي التقريبين يكون أوفق وأقرب إلى الارتكاز العرفي والعقلائي، أيهما يكون صحيحا؟ نحن قلنا أنه التقريب الأول هو الصحيح، باعتبار أنه الباب المنافع أساسا، تلك النكتة التي ذكرناها في ملكية المنافع ومالية المنافع، المال المنفعة تكون ماليتها بملاك الشأنية، بملاك تلك الحيثية الموجودة في الشيء، لا بملاك العمل في الخارج أو النتيجة الخارجية كما قلنا هناك. خب زائدا على تلك النكتة التي استظهرناها من الارتكاز العقلائي، يوجد شاهد آخر على أن التقريب الأول هو الأصوب والأصح من التقريب الثاني، يعني أقرب إلى المرتكزات العرفية، باعتبار أنه بناء على التقريب الثاني في مثل هذه الموارد المالك لا يستحق لا يستحق الزيادة للمنفعة المستوفاة على تلك المنفعة المستأجر عليها غير المستوفاة، لا يستحق هذه الزيادة إلا بأن يفسخ، بحيث لو لم يفسخ كما إذا كان قد أسقط الخيارات، كان قد أسقط الخيارات بمسقطين في العقد، لا يستحق من يدنا هذه الزيادة، لأنه قلنا بالتقريب الثاني أن المالك ليس مالكا للمنفعة المستوفاة، وإنما مالك للجامع وقد عينه في المنفعة الأولى المستأجر عليها، وقد أخذ أجرة مسماها ولا موجب لبطلان العقد وهو أجرة المسمى، فاستقر لا محالة أجرة المسمى، إنما يكون له حق الفسخ لأن هذا خالف. استيفاؤه للمنفعة الأخرى لا يكون استيفاء لماله وملكه، لأنه لا يملك كلتا المنفعتين بحسب القانون، لا يملك إلا الجامع المعين في الأول، فلا يكون الاستيفاء إتلافا لملكه. إذن فبالاستيفاء لا يستحق شيئا. نعم لو فسخ يستحق حينئذ المطالبة بالبيان المتقدم، والمفروض أنه ليس له حق الفسخ ولو لأنه أسقط كل خياراته في العقد، وهذا بنفسه خلاف الارتكاز العرفي. الارتكاز يرى في مثل هذه الموارد أن المالك مستحق بنفس الاستيفاء لهذه المنفعة الأكثر مالية والأغلى قيمة وأجرة، يستحق هذه الزيادة سواء فسخ أو لم يفسخ، أسقط الخيارات في العقد أو لم يسقط الخيارات في العقد. في مثل هذه الموارد الارتكاز العرفي يؤيد أن هذه الزيادة في المالية في المنفعة في مالية المنفعة المستوفاة على المنفعة المستأجرة، هذه الزيادة لا تذهب على المالك سدى وهدرا، لأن هذا أيضا من شؤون هذا المال ومربوطا بالمالك بحسب الحقيقة، لأنه إذا فسخ وكان له حق الفسخ حينئذ يستطيع أن يطالب به، أما لو لم يفسخ يلزم بأن هذه المالية الزائدة تذهب من ماله بلا عوضين وبلا مقابلين، هذا لا يقبله الارتكاز العرفي. الارتكاز العرفي يرى أن هذه المالية الزائدة إذا أخذت من مال هذا المسكين من دابته، لأنه جاءت من السماء رزق ساقه الله لهذا المستأجر، وإنما هذا من هذا العين أو من هذا العمل، الكتابة كتابة هذا الأجير، لأنه رزق جاءه من السماء، مال مباح حصل عليه، هذا لا يقبله الارتكاز العرفي. إذن فهنا الارتكاز العرفي لا يقبل، يأبى أن يكون استحقاق الزيادة لمالية ولقيمة المنفعة المضادة المستوفاة عن المنفعة المستأجر عليها، هذه الزيادة لا تستحق إلا في طول الفسخ، بحيث لو لم يفسخ إما لأنه لا يريد الفسخ أو لا يتمكن من الفسخ أو لأنه أسقط خياراته، هنا حينئذ هذه الزيادة تكون لهذا المستأجر مجانان، مالية زائدة مجانان وليست مربوطة بالمالك، كيف يقبل العرف هذا الشيء بخلاف التقريب الأول؟ التقريب الأول يرى هذه المالية الزائدة مالية زائدة كانت في العين شأنية في العين، أخذها هذا الإنسان لابد أن يدفع قيمتها يدفع قيمتها زائدا على المسمى التي هو أيضا صحيح العقد صحيح فيه، لكن أيضا بلحاظ أصل مرتبة من هذه المالية محفوظة حتى في المنفعة الأولى غير المستوفاة المستأجرة. إذن فهذا منبه عرفي عقلائي بل شرعي أيضا متشرعي على أن التقريب الأول هو المتعين في قبال التقريب الثاني. نعم هذا المنبه يمكن أن ينسجم مع ينفي التقريب الثاني، لكن يمكن أن ينسجم مع تقريب ثالث غير التقريب، قد يقال أن هذا لا يعين التقريب الأول، ينسجم مع تقريب ثالث، يعني هذا صحيح. الارتكاز العقلائي في مثل هذه الموارد يرى أن نفس استيفاء المنفعة الأخرى المضادة الأغلى قيمة تستوجب ضمان المالية الزائدة، تستوجب ضمان هذه الأجرة مثل هذه المالية وزيادتها على أجرة المسمى، هذا الارتكاز مقبول لا يمكن الدغدغة والتشكيك فيه، لكن هذا لا يعين التقريب الأول، قد يعين تقريبا آخر، وهذا يكون تقريبا ثالثا في الواقع لتخريج نتيجة هذا القول الرابع، وهو ما أشرنا إليه أثناء الكلام، بأن يقال أن الملكية هنا وإن كانت ملكية واحدة، يعني نفس التقريب الثاني مع تعديل فيه فيصبح تقريبا ثالثا، أن الملكية ملكية واحدة للجامع بين المنفعتين، والمنفعتان متباينتان ليست بينهما أقل وأكثر. لكن هنا الملكية تكون ملكية للجامع بين المنفعتين أو لكلتا المنفعتين، يمكن حتى أن يكون لكلتا المنفعتين في عرض واحد كما هو مبنى بعض الأعلام. نستفيد من تلك النقطة المتقدمة في الأبحاث السابقة أن نقول أن هذا المالك وإن كان مالكا لكلتا المنفعتين، إلا أن فوات إحدى المنفعتين عليه قهري، ليس كلتا المنفعتين تكونان تالفتين عليه بفعل المستأجر، لأن إحداهما باعتبار التضاد بينهما إحداهما ذاتا تالفة عليه، فلا يصدق عنوان الإتلاف بل التلف من نفسه. وحينئذ يقال إذا استعمل المستأجر الدابة في المنفعة المضادة، حينئذ المنفعة الأولى كأنها تالفة من نفسها، لا أنها تلفت بإتلاف هذا المستأجر، تالفة من نفسها فتنفسخ الإجارة، فالإجارة تنفسخ، نقول بانفساخ الإجارة، حينئذ الإجارة تنفسخ لأنه ينكشف أن متعلقها لم يكن كان تالفا من نفسه، لم يكن موجودا واقعا ومتمكن من واقعا، فتنفسخ الإجارة، ويستحق حينئذ المالك يستحق أجرة مثل تلك المنفعة المستوفاة. لو قبلنا هذه النقطة التي تقدمت الإشارة عليه، هذا الارتكاز العرفي الذي أشرنا إليه يكون محفوظا هنا حينئذ، لأنه دائما حينما يستوفي المستأجر المنفعة الأكثر قيمة تنفسخ الإجارة، ولو الانكشاف التلف القهري التلف الذاتي الطبيعي للمنفعة المستأجرة فتنفسخ الإجارة، ويكون نفس الاستيفاء موجبا لاستحقاق المستأجر أجرة مثل المنفعة المستوفاة التي هي بحسب الفرد أكثر وأزيد من الأجرة المسماة لتلك المنفعة، فنفس الاستيفاء يكون موجبا للاستحقاق بلا حاجة إلى فسخ وخيارين ونحو ذلك، هذا حينئذ ينتج مع هذا الارتكاز، إلا أن هذا الاحتمال تقدم فيما سبق أن فيه محذورا، وهي أنه لزوم الالتزام ببطلان الإجارة وانفساخها، أن الإجارة هنا باستيفاء المنفعة المضادة تنفسخ، وهذا لا موجب له. قد يطابق الارتكاز العرفي هذا فيما إذا كانت المنفعة المضادة أكثر قيمة، المستوفات أكثر قيمة، لكن لو كانت أقل قيمة أيضا لا بد أن يحكم فيها بالانفساخ، مع أن هذا لا موجب له وخلاف الارتكاز. خلاف الارتكاز العرفي أن يقال لو كانت المنفعة المستوفات هي المنفعة الأذهل، آجر الدابة للركوب فاستعملها في الحامل، آجر العابد للكتابة الأغلى فاستخدمه المستأجر للخياطة الأقل قيمتان، هنا إذن لا بد أن نقوم بالانفساخ لأن تلك تالفة بطبعها تنفسخ الإجارة، ويستحق المالك أجرة المثل التي هي أقل وأزهد من أجرة المسمى، هذا خلاف الارتكاز، بل الارتكاز يقول هنا أن الإجارة باقية وهذا يستحق أجرة المسمى الأكثر من أجرة مثل المنفعة المستوفاة. في فرض التساوي بين المنفعتين في القيمة فضلا عن فرض أقلية قيمة المنفعة المستوفاة وأزهديته من المنفعة المستأجر عليها، العرف لا يقول بانفساخ الإجارة، بل يقول بأن الإجارة باقية على الصحة ويستحق المالك المطالبة بهذه الأجرة، بينما على هذا التقدير يكون حينئذ هنا أيضا لا بد أن يقال بذلك البيان بالانفساخ، مع أنه لا نقول بالانفساخ، وهذا معناه أن هذا الارتكاز الذي أشرنا إليه وهو استحقاق المالك للزيادة في المنفعة المستوفاة لو كانت قيمتها وأجرتها أزيد من المنفعة المستأجرة، استحقاق هذه الزيادة بنفس الاستيفاء من المستأجر من باب الاستيفاء لا من باب حق الفسخ ونحو ذلك، هذا الارتكاز الذي لا يمكن إنكاره عقلائيا بل وحتى شرعا، هذا يكون بالنتيجة موجبا لتعين التقريب الأول لا التقريب الثاني ولا التقريب الثالث، لأن كل من التقريبين الثاني والثالث ينافي جانبا من الجوانب الارتكازات العرفية. التقريب الثاني ينافي هذا الارتكاز الذي أشرنا إليه، لأن معناه أنه لا يستحق لو لم يستحق أو لو لم يكن له حق الفسخ. التقريب الثالث الذي تقدمت الإشارة إليه في أثناء الأبحاث السابقة والذي كان ينسجم حتى على القول بملكية الملكيتين العرضيتين للمنفعتين، ذاك أيضا لا يقتضي لا يكون موافقا مع الارتكازات، لأن لازمه انفساق الإجارة قهرا من باب انكشاف التلف الطبيعي للمنفعة المستأجر عليها الموجب لانفساق الإجارة، سواء كانت المنفعة المضادة أغلى قيمة التي استوفيت أو أقل قيمة أو مساوية للقيمة. وهذا الانفساخ لو قيل به لو كان منسجما مع الارتكاز العقلائي فيما إذا كانت أغلى قيمة، لأننا قلنا أن العقلاء يعطون القيمة الأغلى، فغير مطابق مع الارتكاز العقلائي جزما إذا كانت أقل قيمة أو مساوية. إذا كانت أقل قيمة المنفعة المستوفاة أزهد، أيضا لا بد أن نقول بالانفساخ، مع أنه لا موجب للقول بالانفساخ هنا، يعني العقلاء لا يقولون بالانفساخ بل يقولون أنه يستحق أجرة المسمى التي جعلها، من آجر الدابة للركوب الأغلى قيمة إلا أن هذا الإنسان لم يستفد منه في الركوب، سواء لم يستفد أصلا جعله في داره ولم يستفد لا بد أن يدفع أجرة المسمى، أو استفاده في منفعة زهيدة لا قيمة لها أقل قيمة من تلك المنفعة التي استؤجر من أجلها ومضادة كحمل المتاع مثلا في داخل البلد، أيضا يقال أنه هنا الإجارة باقية على حالها، يعني هذا يستحق الإجارة، مع أن هنا لو قلنا بتلك النقطة التفويت النقطة التلف القهري، هنا أيضا لابد أن نختار التلف القهري. إذن فالصحيح من هذه التقريبات ومن هذه النظريات التقريب الأول، وهو أن المنفعة تلحظ بما هي شأنية في العين، وهذه الشأنية تعتبر لها كأنها لها مراتب، مرتبة شأنية مطلقة يكون الطرف وهو المستأجر له إطلاق العنان في أن يطبق هذه الشأنية الواحدة على هذه المنفعة أقل قيمة أو على المنفعة الأكثر قيمة، وأخرى يقيد تقال الشأنية مقيدا بأن يستفاد منها في المنفعة مثلا أقل قيمتان، يعني إذن هنا حينما يكون هكذا والنسبة بين هاتين الشأنيتين اللتين هما المنفعتان المملوكتان للمالك نسبة الأقل إلى الأكثر، فحينما يعطيه مقيدا بالأقل وذاك يستخدمه في المنفعة الأغلى كأنه يكون قد أخذ الزيادة في الشأنية والإطلاق في الشأنية، فيستحق المالك عليه أجرة هذه الزيادة والمالية الزائدة، يستحق عليه أجرتها وماليتها السوقية لا محالة، والتي تقدر بالفرق بين الأجرتين السوقيتين. هذا ما هو مقتضى القاعدة. ثم هنا توجد صحيحة أبي ولاد التي استند إليها إلى هذه الصحيحة في المقام كدليل خاص وشاهد على كل من الأقوال أو على بعض هذه الأقوال، ووقع الاستدلال بشكل مختلف أيضا فيها. استند أصحاب القول الثاني وهو أن الإجارة مثلا تبطل وتنفسخ ويستحق المؤجر على المالك على المستأجر أجرة مثل ما استوفاه بهذه الصحيحة، لأنه في الصحيحة ورد أن هذا قد كان استأجر الدابة ليذهب به إلى النيل ويرجع يجد غريمه هناك ويأخذ منه ماله ويرجع، فذهب فوجد أن غريمه في بغداد أو في مكان آخر، فركب الدابة من هناك إلى نقطة ثانية ومن نقطة ثانية إلى بغداد، ثم رجع بعد 15 يوما. الإمام حكم بأنه لابد أن يدفع له أجرة مثل تمام هذه المسافة من الكوفة إلى النيل، ومن النيل إلى بغداد، ومن بغداد إلى النيل ثم إلى الكوفة، تمام هذه أجرة مثل تمام هذه المدة وتمام هذه المسافة التي استوفيت الدابة فيها، انتفع بالدابة فيها، لابد أن يدفعها للمالك. فقيل هذا دليل على أن الاحتمال الثاني صحيح من الاحتمالات الأربعة، الأقوال الأربعة، وهو أنه في مثل هذه الموارد، موارد المنافع مثلا المتضادة، يكون الشيء المستحق أجرة مثل ما استوفيت من المنفعة، لا أجرة مثل لا الأجرة المسمات ولا المسمات زائدا الفارق بين الأجرتين. وإلا كان الإمام هنا ينبغي أن يقول بأن الإجارة أيضا صحيحة، ولا بد أن يدفع أجرة المسمات ويدفع زائدا على أجرة المسمات. مثلا إذا القول الأول فقط يدفع أجرة المسمات لا أكثر، الإمام الاحتمال الأول منفي قطعا، لأن الإمام يصرح بأن أجرة المثل لا بد أن تدفع أجرة. فالقول الأول منتفين، القول الثالث والرابع أيضا منتفين، أما القول الرابع لأن الإمام لم يقول، وهكذا قول الثالث لم يقل، يدفع أجرة المسمى ثم يدفع أيضا الزيادة بين أجرة المسمى وبين أجرة المثل، أخذ الدابة إلى بغداد ثم رجع من بغداد إلى الكوفة. ولم يقل أيضا يدفع كلتا الأجرتين، الاحتمال الثالث، هم أجرة المسمى وهم أجرة المثل من بغداد من الكوفة إلى بغداد من بغداد إلى الكوفة، وإنما جعل هذا من موارد المنفعتين المتبادلتين، لأن الأجير كان قد آجر هذه الدابة للذهاب به إلى نقطة أخرى غير هذه النقاط التي سار فيها، فلم يذهب إلى تلك النقطة، وإنما ذهب، لأنه هكذا يقول في الرواية، حينما وصلت قنطرة الكوفة بلغت أن هذا غريمي في مكان آخر فذهبت إلى ذاك المكان، فلم يذهب، ليس بابه باب الفرسخ والفرسخين مثلا، بل باب المنفعة المتضادة ولو بلحاظ المصداق، أن هذا يستطيع أن أخذه لأن يركب به إلى هذه النقطة، لكن لم يذهب إلى هذه النقطة، ذهب إلى نقطة أخرى مباينة مع تلك النقطة، لا إلى تلك النقطة وزيادة، نقطة مباينة مع تلك النقطة. فالصحيحة واردة في المنفعتين المتضادتين، ولم يذكر فيها إلا استحقاق المالك لأجرة مثل ما انتفع به بالدابة المستأجر، وهذا يناسب مع القول الثاني، وهو انفساخ الإجارة وتحقق واستقرار أجرة المثل. هذا استدلال، إلا أن هذا الاستدلال بهذا المقدار، واستدل أيضا بالصحيحة على القول الثالث، قال بعض الأعلام أن الصحيحة تناسب القول الثالث لا القول الثاني، لأن الصحيحة تدل على استحقاق أجرة المثل، هذا صحيح في القول الثالث، أجرة المثل مستحق لما استوفي، وتدل الصحيحة أيضا على استحقاق أجرة المسمى، لأن الإمام أمضى ما فرضه السائل، لم يقل ليس له عليك أجرة المسمى، لم يقل الإجارة انفسخت وبطلت، لو كانت الإجارة منفسخة والإجارة باطلة لكان يبغي أن ينبه الإمام، فلم ينبه ولم يبين، معنى أن الإجارة أيضا صحيحة، سكوت الإمام يستفاد منها صحة الإجارة وإمضاء صحة الإجارة، وذاك باعتبار أنه كان قد أخذ المسمى، لابد حينما أخذ الدابة أعطاه المسمى، فالإمام لم يقل له الإجارة باطلة منفسخة وأنت تسترجع المسمى، أجرة المسمات التي دفعته لهذا الإنسان، وإنما قالت تدفع له أجرة المثل زائدا على صحة العقد، وما كان قد دفعه بعنوان المسمى، أجرة المسمى يدفع له أجرة المثل، فجعلت الرواية دليلا على ضمان كلتا الأجرتين، أجرة المسمى بإمضاء الإمام وسكوته عن عقد الإجارة وعدم إبطاله له وعدم بيان أنه يستحق أن يسترجع منه المسمى، وعادة المسمى يدفع سلفان مثلا وقبلان للمالك حينما يستلم منه العين. فالإمام لم يقل تستحق أن تسترد وتسترجع أجرة المسمى، بل قال تعطي أجرة المثل ما ذهبت به من المنفعة المضادة. فالرواية تكون بصالح الاحتمال الثالث، وهو ضمان مجموع الأثبتين. نعم. إلا أن الإنصاف أن هذه الرواية أجنبية عن محل البحث، الاستدلال بها من قبل كلا الطرفين في غير محله، لأن الرواية واردة في موارد، في مورد منفعة غير متضادة، في مورد الأقل والأكثر. صحيح كان المقيد في أن يذهب بالدابة من الكوفة إلى نقطة معينة، إلى النيل أو إلى أي مكان آخر، حينما بلغ قنطرة الكوفة بلغ أن هذا غريبه في مكان آخر. إلا أن تعيين الذهاب به إلى تلك المنطقة ليس بلحاظ خصوصية في تلك المنطقة، بل بلحاظ مقدار المسافة لا أكثر. فهنا بابه باب الأقل والأكثر بحسب الحقيقة، هنا بابه باب الأقل والأكثر الذي لا إشكال عند أحد فيه، لأن المنفعة شرخ منفعة واحدة. هذا معناه أنه كان قد استأجر على أن يذهب به مثلا 4 فراسخ، لو فرضنا أن النيل فاصلته عن كوفة فرسخين، يذهب ويأتي 4 فراسخ، ذهب به إلى بغداد 20 فرسخا أو 40 فرسخا لعله مشى بهذه الدابة. فيكون من باب الأقل والأكثر، الرواية أصلا أجنبية عن أصل بحث المنافع المتضادة. والإمام يريد أن يقول له أن هذا الإنسان يستحق عليك أجرة مثل كل هذه المسافة، ولو بأن يفسخ الإيجار لأنه كان محدودا بأن لا يذهب أكثر من هذا المقدار. لو يفسخ يستحق تمام أجرة مثل لما ركبه هذا الإنسان في هذه دابة الغير. وأعدم التوجه للمسمى باعتبار أن هذه النكتة لم تكن محل بحث بحسب الحقيقة بينهما، تمام النظر السائل إلى أن هذه المسافة الزائدة التي راح بالدابة فيها هل يكون مستحقا لأجرة، بل حتى استحقاق الأجرة أجرة النكتة لم يكن محل خلاف، يعني السائل هذا يفترضه، وإنما تمام سؤاله إلى أنه هل يكون لو كان هناك ضمان تلفون درك لهذا تلف لهذا الحيوان، هلكة لهذا الحيوان، هل تكون هذه الهلكة أيضا مضمونة أو لا تكون مضمونة؟ والفقه العام كان يقول لأنه كان ضمان فلا أجرة لأن الخراج بالضمان. كل نظره إلى تلك النقطة بحسب الحقيقة، لا إلى أن مقدار الأجرة الآن كيف تقدر، وأنه زائد على المسمى أو لا، له حق الفسخ أن يفسخ الإجارة ويأخذ أجرة المثل حتى للفرسخ الأول أو للفرسخ الأولى. هذه النكات كلها الرواية أجنبية عنها، فالرواية أولا موردا غير مربوط بهذه المسألة، وثانيا يعني في تلك المسألة لا خلاف بين الفقهاء في مثال الأقل والأكثر مثل الفرسخ والفرسخين، لا إشكال عند أحد في أن الحكم عبارة عن صحة الإجارة واستحقاقه، وإن كان له حق الفسخ مثلا لو كان شرطا عدم الزيادة، واستحقاق قيمة الزيادة ذاك مسلم عند الكل كما قلنا، ليس بابه باب المنافع المتضادة. فأولا الرواية أجنبية عن محل البحث، وثانيا الرواية أصلا ليست نظر إلى هذه الخصوصيات التي تفيدنا في هذه المسألة لكي يمكن أن يستفاد منها شيء، الناظر إلى مسألة أخرى وهو تلك الفتوى العامية الغريبة أنه الخراج بالضمان، وأن هذا الإنسان لأنه ضامن التلف والهلكة إذن ليس عليه خراج المنافع له لا للمالك. هذه النقطة التي كانت قد حيرت السائل فسأل الإمام عنها عن هذا حسب الحقيقة. فما ورد في من التحديدات ليست في مقام البيان من ناحية هذه الخصوصيات لكي يمكن أن يستفاد منها تعين الاحتمال الثالث أو الثاني في قبال الرابع أو في قبال مثلا في قبال الرابع. إذن فالرواية ليست دليلا في المسألة بوجه أصلا ولا على قول من أقوال المسألة في المنافع المتضادة. هذا تمام الكلام في المسألة أو تتمة الكلام في المسألة السادسة. المسألة السابعة يبدو لم يبقى وقت ندخل فيها.